الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الدورة التأصيلية في كتاب دليل الطالب، ونحن في ضحى السبت 29 من شهر الله المحرم عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا على فصل فنية هنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال العلامة يوسف بن مرعي الكرمي رحمه الله في كتابه دليل الطالب: فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. قال: وإن شك فيها في الأثناء استأنف.
قوله رحمه الله لما ذكر شروط الوضوء ذكر 8 شروط ومنها النية، أراد أن يفسر ما المراد بالنية، لأن النية لابد أن ننتبه أن النية نيتان: نية يتكلم عنها علماء الاعتقاد ويتحدث عنها علماء السلوك، وهي نية الإخلاص، وهي نية الإخلاص في العبادة. أما الفقهاء رحمهم الله فإنهم لما يقولون النية شرط في الوضوء، النية شرط في الصلاة، لا يقصدون بهذه النية ما يقصده علماء الاعتقاد وعلماء السلوك. إذن ماذا يقصدون بالنية؟ ما المقصود بالنية في الوضوء الآن عندنا؟ قال: قصد رفع الحدث. عندما يتوضأ الإنسان قبل أن يتوضأ له أمامه خياران: إما أن ينوي نية عامة، وإما أن ينوي نية خاصة. النية العامة رفع الحدث، هذا عام الآن، ينوي رفع الحدث، هذا عام. أو قصد ما تجب له الطهارة، وهذا عام. إذن هذا نسميه نية عامة. لماذا تتوضي يا فلان؟ قال: بتطهر، خلاص كافية. لماذا تتوضي يا فلان؟ قال: أنا قصدي أني أروح أصلي، قصدي أني أروح أقرأ قرآن، قصد أني أروح أطوف. إذن قصد رفع الحدث عام، قصد ما تجب له الطهارة عام. طيب إن قصد خاصا، يا فلان ليش تتوضأ؟ قال: بصلي ركعتين تحية المسجد، هذا شيء خاص الآن. فالخاص يجري مجرى العام، ولذلك قال، لاحظ الآن: كصلاة وطواف ومس مصحف. لو أنه نوى أنه يتوضأ ليمسك المصحف يرتفع عنه الحدث، ما عندنا إشكال. فإذا النية كانت عامة أو خاصة فهي مجزئة، فهي إيش؟ مجزئة. طيب هذا إذا كان في الفرض، فإن قصد ما تسن له الطهارة من الأفراد أيضا يرتفع الحدث. مثال ذلك: أراد أن يقرأ القرآن بعدين تذكر أنه ليس على وضوء، وما أحب أن يقرأ القرآن إلا على وضوء، فقال: توضأ ليقرأ القرآن حفظا. باتفاق الفقهاء لا تجب الطهارة لقراءة القرآن غيبا، فتوضأ، هل ارتفع حدثه؟ نعم ارتفع حدثه. طبعا قلنا النية شرط من شروط الوضوء عند جماهير العلماء خلافا للحنفية، فإنهم لا يرونها شرطا. إذن لاحظوا الآن، إذا نوى ما تسن له الوضوء أيضا إيش؟ يصح، تصح هذه النية، كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك. كيف رفع شك؟ يعني إنسان ما درى عن نفسه هو متوضي ولا مو متوضي، تذكر أنه خرج من بيته متوضيا،
ثم لا يذكر هل خرج منه شيء أو لا. الأصل أنه متوضئ، لكن قال ليش أدخل نفسي في الشك، يبقى أروح أتوضأ وأرجع. هذا أيضا يصح الوضوء بهذه النية، وهذه نية صحيحة. وغضب، طيب الغضب أيضا ذكر بعض العلماء أن مما يسن له الوضوء الغضب، ذلك لأن الغضب جمرة من جمرات من الشيطان، والشيطان من نار، فيبرد بالماء. وكلام محرم، يعني لو أن الإنسان تكلم بكلام محرم سب وشتم، بعدين أراد أن يتوضأ لكي يطهر لسانه ويحصل الحسنات ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا الوضوء أيضا يصح، وجلوس في مسجد وتدريس علم وأكل. قد ذكر العلماء أنه يستحب الأكل على وضوء، ولكن ليس عليه دليل. يستحب الأكل على وضوء ولكن ليس عليه دليل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. طيب إذا توضأ متبردا، ها، لا يصح وضوء. انتبه الآن، إذا توضأ متبردا لا يصح وضوء، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. اكتب هنا، اكتب هنا الذي عليه عامة السلف أن النطق، أن النطق بالنية غير وارد، والنية محلها القلب، والتلفظ بها من بدع المتأخرين، والتلفظ بها من بدع المتأخرين. سيأتي في العمر إن شاء الله. إذا عشنا لا مهلي، هذا ليس تلفظ لبيك اللهم عمره، هذا ما هو تلفظ به، هذا مثل الله أكبر. إذا قلت لبيك اللهم عمره صرت محرم، مثل الله أكبر ما تصير تتكلم، دخلت في الصلاة. نية الدخول في النسك لابد لها من علامة، ما علامته؟ لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم لبيك بس. لذلك لا يشترط أنك لازم تقول لبيك اللهم عمر، لو قلت لبيك اللهم لبيك صح، لو كان لبيك اللهم عمره شرطا ما صح، ما صحت العمرة ولا صح الحج. وبإجماع المسلمين لو قال الحاج أو المعتمر لبيك اللهم لبيك صحت عمرته وحجه. إذن نقول هنا ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، قلنا أصلاً التلفظ بالنية بدعة. والعجيب أن فقهاء الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية نصوا على أن المتأخرين استحسنوها. سبحان الله، كيف تنصون أن المتأخرين استحسنوها والسلف ما عرفوها؟ ولا شكه في النية. طيب الشك في النية هل يضر الوضوء؟ توضى الرجل بعدين شك، ها أنا نويت ولا ما نويت؟ لا ما يضره. أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. ما معنى أو في فرض بعد فراغ كل عبادة؟ اكتب هنا الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، هذه قاعدة مضطردة. الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، يعني أنت حين طفت سبعة أشواط ورحت صليت ركعتين، جيت تتوجه إلى المروة إلى الصفا جاك الشك، أن طفت ستة ولا سبعة، لا يلتفت إلى هذا الشك أبدا. صليت أربع ركعات الفرض، بعدين قلت الأذكار، بعدين قمت صليت السنة، جيت تطلع جاك الوسواس، صليت الفرض أربعة ولا خمس ولا ثلاث، لا يلتفت إلى هذا الشك. لذلك يقولون هذه قاعدة مضطردة، الشك بعد العبادة لا أثر له. وأما الشك في العبادة يعني في أثناء العبادة فيرفع باليقين. أنت تطوف وأنت في الشوط الرابع، ها أنا في الرابع ولا الخامس؟ خلاص خليها الرابع وهو الأقل، ابني على اليقين. أنت في الصلاة في الركعة الثالثة، ها أنا في الثالثة ولا الرابعة؟ ابني على اليقين وهي الثالثة. أنت في الوضوء أثناء الوضوء نويت ولا ما نويت؟ ها خلاص انوي وابدأ من جديد، ما في أي إشكال. نعم، هذا معنى وإن شك فيها في الأثناء استأنف، وإن شك فيها في الأثناء. هذه القضية مضطردة ليس فقط في الوضوء، لا في جميع العبادات. الشك بعد العبادة لا أثر له، والشك في أثناء العبادة يبنى على اليقين، يبنى على اليقين. وبالنسبة للوضوء يستأنف، لأنه لا يمكن البناء على اليقين إلا بالاستئناف. نعم.
قال: فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهامه ظاهرهما
بإبهاميه
أحسن الله، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان.
صفة الوضوء واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في عدة أحاديث، منها حديث عثمان رضي الله عنه، وحديث علي رضي الله تعالى عنه، وغيرهما. هنا المصنف ذكر هذه الصفة مختصرا، ينوي ثم يسمي، ومعنى يسمي بسم الله ولا يزيد، ما يصير يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الزيادة محدثة، يقول بسم الله تسمية ما هو بسملة. ويغسل كفيه يعني إلى الرسغ، يغسل كفيه إلى الرسغ إلى هذا العظم ثلاثا طبعا، ثم يتمضمض ويستنشق، ومر معنا المضمض والاستنشاق، يأخذ ماء باليمين، باليمين يأخذ ماء باليمين، يدخل شيئا منه في فمه والباقي في أنفه، ثم يتمضمض ثم يخرج ثم يستنثر بيساره. مرة ثانية أعيد: يأخذ ماء بيمين ويدخل شيئا منه في فمه والباقي في أنفه، ثم يمضمض الماء يحركه في فمه إذا لم يكن معه عنده سواك، ثم يمجه ثم يستنثر باليسار بأنفه إذا كان قد يعني استنثر الماء، ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. قلنا شعر الرأس المعتاد لأن الإنسان ربما يصيبه الصلع فلا عبرة بالصلع، الشعر المعتاد أعلى الجبين، ها أعلى الجبين، هذا هذا الشعر المعتاد. إلى وين؟ إلى أسفل الحنك، أسفل الحنك، هذا الحنك. بالنسبة لمن كان خفيف الشعر مثل الشيخ مثلا خفيف الشعر، فينزل الماء إلى أسفل الحنك، يمرر يده أو يديه. يقول: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، يعني أنت بس تغسل لحيتك من فوق ما يجزي، لابد الماء يصل إلى الجلد. متى؟ إذا كان الشعر خفيفا، أما إذا كان الشعر كثيفا قال: إلا لا يصف البشر. فإذا كان شعر اللحية كثيفا مثل حالتي، شعر اللحية كثا، إذا كان شعر اللحية كثا فإنه ماذا يفعل؟ يغسل، يغسل وجهه هكذا، يغسل وجهه هكذا وظاهر اللحية، ثم يخلل لحيته. التخليل سنة وليس بفرض، لكن غسل ظاهر اللحية بإمرار اليدين على اللحية هذا داخل في قوله: وإلا أن لا يصف البشرة. فإن كان لا يصف البشرة فإنه يغسل ظاهر شعر اللحية. اللحية بكسر اللام من لحية الرجل وهي العظمة الفكة العليا والسفلى تسمى لحية، وحكي فيه اللحى بالضم، فاللحى واللحى، والضم أفصح تجمع اللحية على اللحى. إلا أن لا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع مرفقين، المرفق لا بد من غسلهما مع اليدين، يأخذ الماء بيمينه هكذا ثم ينزل الماء حتى يصل إلى المرفق، ثم ينزله مرة أخرى حتى يخرج الماء من تحت أظفاره. هذه يأخذ الماء هكذا ويمسح يده بعد الماء هكذا، ثم ينزل يده حتى ينزل الماء إلى تحت أظفاره. وذكرت لكم أن هناك صورة عملية للوضوء ممكن ترجعون إليه. قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. يعني إنسان أحيانا يكون عنده أظافر، يكون هناك بعض الأوساخ بين الظفر وبين اللحم، هل هذا يمنع الوضوء؟ لا يمنع الوضوء. لماذا؟ لأنه تحت الظفر، لو كان فوق الظفر كان وجب إزالته، لكن تحت الظفر يستحب إزالته ولا يجب، إلا إذا كان الظفر طويلا، هذه قضية أخرى. قال: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه، اللي هو منابت الشعر، من حد الوجه إلى ما يسمى قفة، القفة معروف خلف الرقبة، إلى ما يسمى القفة اللي هو انتهاء الشعر النابت طبعا، والبياض فوق الأذنين منه، منه اكتب أي من الرأس، والبياض فوق الأذنين منه أي من الرأس. لاحظوا الآن، لو تذكرون في المحاضرة الماضية ماذا قلت؟ قلت البياض الموجود ها هنا العذارة من إيش؟ من الوجه، ذكرنا هذا، البياض الموجود هنا هذا من الوجه، تغسله مع الوجه. طيب والبياض الموجود هنا، شفتوا؟ هذا البياض الموجود هذا من الرأس، تمسحه إما مع الرأس وإما مع الأذنين، لأن الأذنان من، لأن الأذنين من الرأس. قال: ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، هذه السبابة يدخلهما في صماخي أذنيه ويمسح بإبهامي ظاهرا، هكذا بهذه الطريقة. لا، يدخل السبابتين في صماخ الأذنين، لاحظ، ويمشي مع السبابتين مع فتحة الأذن، كيفما كانت فتحة أذنه يمشي معهم حتى يخلص، ثم يمسح بإبهامي ظاهر الأذنين هكذا. هذه يعني لتتم مسح ماذا؟ الرأس كله، لتتم مسح الرأس كله بهذه الطريقة. قال: ثم يغسل رجليه مع كعبيه، والكعبان هما العظمان الظاهرة الناتئان على آخر الساق، وليس العظم الناتئ على القدم، خلافا لأبي يوسف رحمه الله، فإن أبا يوسف زعم أن المقصود بالكعب هو ظاهر العظم الناتئ، العظم الناتئ على القدم. نعم.
قال: فصل: وسننه 18: استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين 3، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، والزيادة في ماء الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، ومجاوزة محل الفرض، والغسلة الثانية والثالثة، واصطحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، والإتيان بها عند غسل الكفين، والنطق بها سرا.
هذه سنن الوضوء، أيوه، قوله:
وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة.
هذه 18 هي سنن الوضوء، استقبال القبلة، لأن الوضوء عبادة. طيب هل كل عبادة يعني يندب لها له استقبال أو لها استقبال القبلة؟ لم يأتي في هذا حديث صحيح، لم يأتي في هذا حديث صحيح. وأما السواك فقد مر معنا حديث البخاري: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وغسل الكفين ثلاثا، طبعا غسل الكفين لا تنسى أن لها صورتان، صورة وجوب وصورة ند. إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل وجب غسلهما ثلاثا. وأما في أي وضوء آخر ها فيندب غسلهما ثلاثا. عرفت الفرق؟ ما تنسى هذه. والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. الفم والأنف من الوجه، يمكن تغسلهما مع الوجه، لكن البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه سنة. والمبالغة فيهما لغير الصائم سنة. المبالغة في المضمضة كيف؟ أن توصل الماء إلى أقصى الحلق حتى تخشى أنك تبلع الماء. والمبالغة في الاستنشاق أن تستنثر بكل قوتك حتى يصل الماء إلى خياشيمك الداخلية، ما يسمى اليوم بالجيوب الأنفية. قال رحمه الله: والمبالغة فيهما لغير الصائم. لماذا قال لغير الصائم؟ لحديث: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا مندوبة. لماذا مندوبة؟ لأمرين: الأول لأنه يحصل به يقين غسل العضو، يحصل به يقين غسل العضو، فأنت تستيقن أنك غسلت العضو كاملا. ثانيا لأنه يزيد حلية المؤمن، كما جاء في الحديث: يبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال رحمه الله: والزيادة في ماء الوجه. يعني لماذا يزيد في ماء الوجه على وجه الخصوص؟ لأن الوجه أكثر ما يحتاج إلى الطهارة. وتخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية سنة. متى يخلل لحيته؟ جمهور العلماء قالوا يخلل لحيته عند غسل الوجه أو مع غسل الوجه أو في آخر غسل الوجه أو في آخر غسل الوجه، وهذا هو الصواب. وأما من قال إنه يخلل لحيته عند الانتهاء من الوضوء فلا أعلم له دليلا. وتخليل الأصابع، تخلل أصابعك، دخل يدك في أصابع هكذا، أصابع القدمين على وجه الخصوص واليدين، هذه السنة. طيب بأي الأصبع نخلل الأصابع؟ أولا ننتبه أن التخليل ينبغي أن يكون باليسار، هذه نقطة مهمة. كما أنبه الأمر آخر، وهو أن غسل الأعضاء مهما أمكن يكون باليسار، مناولة الماء باليمين وغسل العضو باليسار. يعني مثلا تبي تغسل قدمك اليمنى، لا تباشر غسل القدم باليمين، أكرم اليمين يكرمك الله، يعطي كتابك بيمينك، ولكن اغسل قدمك اليسار اليمين بيدك اليسار، وصب الماء باليمين، وخلل الأصابع بخنصر اليسار، خلل الأصابع بخنصر اليسار. بالنسبة للكفين يمكن أن تخللهما دفعة واحدة هكذا هكذا، وهذه تسمى المغابن. إيش تسمى؟ المغابن، مع الإبطين، مع صماخ الأذن، هذه تسمى المغابن، ينبغي الاهتمام بهما، لأن الأوساخ ترتكز بين هذه الفتحات إذا لم تخللهما. قال رحمه الله: وأخذ ماء جديد للأذنين. الحديث الذي فيه الذكر وأخذ ماء جديدا لأذنيه الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. طيب هل يأخذ ماء جديدا لأذنيه أم لا؟ انتبه الآن، انتبه الآن لما أفعله. إن مسح رأسه هكذا بأصابعه الثلاث، فلم يصب الخنصر والبنصر، لم يصب السبابة والإبهام الرأس، فيدخلهما في صماخ الأذنين وظاهر الأذنين، هذا ما في إشكال، ما يحتاج ماء جديد. لكن لو مسح رأسه بكل يده هكذا، الآن لا يبقى بلل في إصبعه، فينبغي أن يبلل أصابعه، ما يأخذ ماء، لا، يبلل أصابعهما السبابة والإبهام ثم يدخلهما الأذنين. الوضوء معقول المعنى، ولما يكون معقول المعنى فلا بأس من الإنسان يعني يتصوره تصورا دقيقا. قال رحمه الله تعالى: وتقديم اليمنى على اليسرى. تذكرون ماذا قلنا في تقديم الوجه على اليد؟ ركن ولا سنة؟ ركن، فرض، لأن الترتيب الأركان، ترتيب الأركان، غسل الوجه قبل اليد، غسل اليد قبل الرأس، مسح الرأس قبل القدمين، هذا ركن من أركان الوضوء. لكن تقديم اليمين على الشمال سنة، قد غسل يدك اليمنى أولا ثم اليسرى، رجلك اليمنى أولا ثم اليسرى، انتبه لهذا. وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض، هذا داخل في كلمة المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا. والغسلة الثانية والثالثة، انتبهوا الآن، الغسلة الأولى فرض، طيب والثانية سنة، والثالثة سنة. ولذلك بعض العلماء يقول الغسلة الأولى فرض، الغسلة الثانية يقولون سنة، الغسلة الثالثة يقولون كمال، يجمع الفرض والنفل. واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. الحقيقة أن هذا ورد فيه حديث موضوع لا يجوز العمل به البتة، أنهم يقولون إذا جاء يغسل، إذا جاء يمضمض يقول اللهم اسقني من حوض الكوثر، إذا جاء يغسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي، إذا جاء يغسل يمينه يقول اللهم أعطي كتابي بيميني، إذا جاء يغسل شماله يقول اللهم لا تعطي كتابي بشماله، إذا مسح رأسه يقول اللهم ظلني بظلك، إذا جاء مسح قدمه يقول يا ربي ثبت قدمي. هذا حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هل يصح للإنسان أن يذكر الله وهو يتوضأ؟ هذا ينطبق على المحل. إن كان المحل مثل زماننا اليوم المواضع في الحمامات، فالحمامات مضى معنا أنه يكره ذكر الله فيها، صح ولا لا؟ الخلا يحرم والحمامات نسيتم يكره، ما مر معنا الآن درسين على الدرس ذاك. إذن مواضعنا اليوم هي حمامات، فيكره ذكر الله، حتى البسملة تبسمل بصوت خفي ما يسمعك أحد لأنك في مكان يكره ذكر الله. إذا أردت أن تتشهد كما سيأتي تخرج خارج المواضع ثم تتشهد وترفع صوتك، ما في بأس. إذن قلنا أن مصاحبة واستصحاب ذكر الله في الوضوء بدعة، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. النية، النية فرض في الوضوء، طيب استصحابها هل المقصود الآن هو وجود النية وعدم قطعها؟ هذا فرض، وجود النية وعدم القطع هذا فرض. يعني ما يصير إنسان يقول أنا بتوضأ عشان أصلي بعدين يقول لا لا في نص الوضوء يقول لا توضأ عشان أتبرد، هذا وضوء لا يصح. لماذا؟ لأن نية رفع الحدث فرض فلا يصح قطعه, فلا يصح قطعها قطع النية. لكن استصحاب النية, هو ما قطع لكن استصحاب النية, ما معنى استصحاب النية إلى آخر الوضوء؟ استصحاب النية إلى آخر الوضوء أن كل ما غسل عضوا يتذكر أنه يريد رفع الحدث أو يريد ماذا؟ يريد قطع ما يمكن به أن يفعله من العبادات كالصلاة وإلى آخره. والإتيان بها عند غسل الكفين, الإتيان بها الضمير راجع للنية, والإتيان بها عند غسل الكفين, ما أدري هذه الدقائق لا دليل عليها, هذه الدقائق لا دليل, لكنهم استشفوها من قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا, قالوا ها قمتم النية معناها فاغسلوا, إذن ينبغي أن تكون النية موجودة بعد أو عند غسل الكفين لأنه ابتداء الوضوء فترتيب فاغسلوا الترتيب. لكن هذا لم يأتي شيء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنطق بها سرا, قلنا النطق بالنية بدعة محدثة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, الذي ثبت عكسه. ما هو عكسه؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات, والنية عند العرب محلها القلب. ثم الصورة العملية, توضأ النبي صلى الله عليه وسلم سنين ولم يثبت ولا مرة أنه تلفظ أو أمر أحد أصحابه أن يتلفظ. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, من قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية, فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذا الدعاء في الصحيح, هذا الدعاء وارد في الصحيح, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين, وهي زيادة ضعفها بعض أهل العلم, لكن إن عملت بها أحيانا فلا بأس. قال مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه, لماذا يرفع بصره إلى السماء؟ قال العلماء ليستبشر بفتح أبواب الجنة. لماذا يرفع بصره إلى السماء؟ ليستبشر بفتح أبواب الجنة الثمانية لقوله هذا الدعاء. وقيل يرفع بصره إلى السماء لأنه يريد بوضوئه رضا الله الذي في السماء, وأنه يريد العلو والقرب منه سبحانه وتعالى, وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. هذا من سنن الوضوء, يصب الماء بنفسه, ها يأخذ الماء بنفسه, يقولون هذه من سنن الوضوء. نعم.
قال باب المسح على الخفين يجوز بشروط سبعة, لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء, وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما, وإمكان المشي بهما عرفا, وثبوتهما بنفسهما, وإباحتهما, وطهارة عينهما, وعدم وصفهما البشرة. قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة, والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم أقام, أو في الحضر ثم سافر, أو شك في ابتداء المسح, لم يزد على مسح المقيم. ويجب مسح أكثر أعلى الخف, ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه, ولا يسن. ومتى حصل ما يوجب الغسل, أو ظهر بعض محل الفرض, أو انقضت المدة, بطل الوضوء.
يعني بعدما ذكر الوضوء ذكر المسح الخفين, لماذا؟ لأن المتوضي أحيانا ربما يلبس خفا, اكتب أمامه, أو جوربا. والفرق بين الجورب والخف, عفوا اكتب الخفين, أو جوربا أو جرموقا. المسح الخفين اكتب أو جوربا أو جرموقا,
جر موق ها جر موق جر الموق. طيب الخف الخفان ما صنع من الجلد الخفان ما صنع من الجلد والجوارب ما صنع من الأقمشة ونحوها والجرموق حذاء طويل يصل إلى الساق وهو ما نسميه اليوم البسطار اللي يلبسه اللحامين ها الجزارين ايش يسمه الجزمة لا مو جزمة ها البسطار احنا عندنا بسطار ما ادري عاد ايه تبع العسكرية تبع الجزارين حق المطافي هذا هو البسطار هذا يسمى الجرموق في كتب الفقهاء ايش يسمى الجرموق نعم. طيب كيف يجوز المسح على الخفين؟ قال يجوز بشروط سبعة. انتبه الآن يجوز بشروط سبعة. أولا رقم واحد حط عليه لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء هذا رقم واحد وهذا بالإجماع هذا الشرط لبسهما بعد كمال الطهارة بالإجماع لكن اختلفوا في معنى كمال الطهارة فالجمهور يقولون أي بعد وضوء تام صحيح ما معنى بعد كمال الطهارة بعد وضوء تام صحيح يعني غسل رجليه ثم لبس الخفين ثم انتقض الوضوء قالوا يمسح الجمهور الحنفية قالوا بعد كمال الطهارة يعني أنه توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الأيمن ثم لبس غسل رجله اليسرى ثم لبس خفه الأيسر ثم مسح عليهما بعد فإنه يجزئ لأنه لبسهما بعد طهارة تامة عندهما إذن بعد طهارة تامة بالإجماع لكن التفسير اختلفوا فيه والصواب هو قول الجمهور أنه لا يصح المسح على الخفين إلا بعد تمام الوضوء وكماله لبسهما بعد تمام الوضوء وكماله وسترهما لمحل الفرض اكتب عليه رقم اثنين ولو بربطهما طيب إذا كان الخف قصيرا الكعبان ظاهرا لا يصح المسح الجورب قصير إلى الكعب والكعبان ناتئان ظاهرا لا يصح المسح لو كان الخف نصف القدم لا يصح المسح انتبه لهذا المثال المهم طيب فإن كان مخرقا إن كان مخرقا فالخرق لا يضر على الصحيح من أقوال أهل العلم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وأصحابه أنهم مسحوا على الخرق مسحوا على ماذا؟ الخرق في غزوة ذات الرقاع في غزوة ذات الرقاع طيب لما يمسحون على الخرق الخرق ما تغطي كل القدم لابد يظهر شيء من القدم لأنها خرق إذن نقول وسترهما لمحل الفرض يعني عادة أما الخرق البسيط لا يضر ولو بربطهما طيب إذا كان هو لا يعني لا يثبت بنفسه لكن لابد أن يربط على الساق ما يضر كلمة ولو بربطهما يعني لو أن الإنسان مثلا هذه صورة متخيلة أخذ خرقة من الجلد فلف الخرقة على قدمه من ابتداء الأصابع إلى الساق يدخل في هذا وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما لا إمكان المشي بهما عرفا رقم ثلاثة حط عليه رقم ثلاثة إمكان المشي بهما عرفا يعني إذا كان الخف الذي أنت تلبسه يمكن المشي عليه كم تمشي عليه بعض الفقهاء قال يومين وليلتين طيب يومين وليلتين لو نعال راح تتخرق راح تتمزق يومين وليلتين تمشي على النعال راح تروح فيها ما. لكن الصواب إمكان المشي بهما عرفا يعني أن الإنسان يمشي بهما ولا يبالي هذا المقصود في العرف
أنت حين لما تلبس الدلاغات الشراب سمو حين نسميه دلاغ، شو تسمونه؟ ها؟ دلاغ. في بعض الأعراف يسمونه شراب أو الجراب، أيا كان جراب شراب دلاغ. الآن أنت لبست الآن الشراب أو الجراب أو الدلاغ، تمشي أمام الناس فيه عيب، تمشي في المسجد بهما عيب، ليس بعيب. إذن هذا إمكان المشي بهما عرفا، ما في إشكال، ما في إشكال. ها؟ ليش ما نمشي؟ نمشي حافيا، كيف ما نمشي بالجوارب؟ إيه؟ يمكن إنسان إذا احتاج، إذا عرفا تمشي بدون نعال. إذن معنى هذا الكلام أن العرف تغير، ولا هو في العادة ما فيه شيء. المقصود الآن أنه إمكان المشي، مو أنت تمشي ولا ما تمشي. يعني هل يمكن أنك تمشي أنت حافي؟ يمكن. يمكن تمشي وأنت ملتلبس بالخفاف؟ ممكن. يمكن أن تمشي بالجوارب؟ يمكن. هو الإمكان وليس الواقع. وإمكان يعني الإنسان، بضرب لك مثال الحين، إنسان واحد منكم لابس، الشيخ لابس الآن الدلاغات، طلع برا لا سمح الله، لا سمح الله ضاعت أحذيته، ها يمشي هالشكل يروح يركب سيارته، شنو المشكلة؟ يمشي لأهله ما في مشكلة. على كل حال هم قصدوا بإمكان المشي يعني أنه يجري مجرى النعال، يجري مجرى الحذاء، لكن هذا لا دليل عليه. الصواب أنه يمكن المشي عليهما عادة بس. الشرط الرابع وثبوتهما بنفسهما، هذا شرطهما الآن. كيف ثبوتهما بنفسهما؟ طيب هنا قال ولو بربطهما قبل قليل. هو الآن كونه يستر المحل، لاحظ يستر المحل ولو ربطا، هذا مقصود. وثبوتهما بنفسهما أي بعد الربط، ما يحتاج إلى شيء آخر. حين جراب أنت لبسته ما يحتاج شيء آخر يمسكه، صح ولا لا؟ لبست الخف ما يحتاج إلى شيء آخر يمسكه. إذن هذا معناه وثبوتهما بنفسهما، يعني أنك لا تحتاج إلى نعال فوقها لتثبتها، هذا المقصود. الشرط الخامس وإباحتهما، اكتب هنا خرج أمران، خرج أمران. الأول المسروق المغصوب، المسروق المغصوب، لا يجوز المسح على مسروق أو مغصوب. واحد سرق الخف بعدين لبسه يصير يمسح؟ ما يصير. الثاني أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا، فلا يصح المسح على جلد الخنزير مثلا، لا يصح المسح على جلد الخنزير أو جلد غير مدبوغ، أو جلد غير مدبوغ. في ثالثة ذكرها بعض العلماء، وهو أن يكون، أن لا يكون بالنسبة للجوارب، أن لا تكون من الحرير للرجال، لأنه لا يجوز للرجال لبس الحرير. عرفنا معنى إباحتهما؟ يعني مباح شرعا من حيث التملك، مباح شرعا من حيث الاستعمال. وطهارة عينهما، هذه داخلة في الصورة الخامسة، الجواب لا، هذه مستقلة. كيف طهارة عينهما؟ يعني ما يجوز أن تمسح على خف عليه بول من أسفل مثلا، واضح؟ لا يجوز أن تمسح على جورب فيه نجاسة من أسفل، لا بد من طهارة عين الممسوح، لا بد من طهارة عين الممسوح. سابعا وعدم وصفهما البشرة، حقيقة هذا الشرط لا أعلم له دليلا. الآن أسألكم سؤال، لو سألكم سائل ما الحكمة من جواز المسح على الخفين؟ ها؟ تيسير. إذن الحكمة التيسير ورفع المشقة في النزع. طيب رفع المشقة في النزع متصور في الخف، متصور في الجورب الخفيف، ها الذي يصف البشرة والثخين لا فرق، هذا يحتاج إلى نزع وهذا يحتاج إلى نزع، واضح هذا ولا لا؟ وبعض العلماء يقول لا بد أن لا يكون يمتص الماء، هذا مو صحيح، مو صحيح، لأن كون يمتص الماء ليس علة في جواز المسح، علة جواز المسح هو رفع الكلفة، وعليه قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، متى صار الرجل كالرأس؟ إذا كان عليه شيء، متى صار الرجل كالرأس؟ إذا كان عليه شيء. ولذلك الذي يقول من بعض الفرق، بعض الفرق يقولون لا يغسل الرجل، نمسح الرجل أبدا، طيب ما يخالف نمسح الرجل إذا كان عليه شيء، لأن الله عز وجل قال وأرجلكم بالكسر تشبيها للرجل بالرأس، قال لا إذا على الرجل شيء ما يجوز المسح، لازم تشيل الجورب، لازم تمسح على الرجل بدون جورب، وأحاديث المسح على الخفين بلغ مبلغ التواتر ينكرونها. طيب وأرجلكم ليش قراءة الفتح تتركونها؟ وأرجلكم قراءة الفتح تتركونها، هذا ما يجوز. ثم قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليه، وهذا عليه عامة الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم، أن المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام، هذا اتفاق الأئمة الأربعة، المسافر إيش؟ يوم وليلة، والمقيم ثلاثة أيام بلياليه. كان في الأول هناك خلاف بين السلف، لكن استقر الأمر على هذا عند جماهير العلماء، المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، عليه جماهير العلماء. كان هناك خلاف في الأول ثم استقر الأمر على هذا. طيب والعاصي بسفره لماذا يمسح يوم وليلة؟ هو مسافر. قالوا ليس للعاصي الترخص، لأن الرخص إنما جاء للمطيع، هذه ترى مسألة مهمة دقيقة، العاصي لو أكل من المباحات فهو آثم، انتبه الآن، ليش؟ يأكل من رزق الله ويعصي الله آثم. قالوا الكافر حينما يأكل بهائم الأنعام هو آثم، ليس مرخص له، لماذا؟ لأن الله إنما جعلها مباحة للذين آمنوا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كأن مشاركة الكفار للذين آمنوا في المباحات هي مشاركة غير صحيحة، مشاركة باطلة، لأنهم عصاة كفار. ولذلك الحنابلة عندهم القاعدة أن الرخص خاص بالطائعين، معنى هذا الكلام انتبهوا الآن، لو كان رجل عاصي قال حق إمام المسجد يلا يا شيخ بداح صل فينا اجمع بين الظهر والعصر في مطر، ليش؟ قال والله عندنا حفلة غنائية العصر، هذا لا يرخص له بالجمع. لماذا لا يرخص له بالجمع؟ يقول له الشيخ بداح أنا بنجمع بس أنت ترى لازم تعيد الصلاة، عند الحنابلة، واضح هذا ولا لا؟ لماذا؟ لأن الرخص إنما تباح لأهل الطاعة، وهذا فضل من الله ومنا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الرخص إنما جعلها الله مكرمة، الرخص شنو؟ مكرمة، منحة ربانية. أنا بسألكم سؤال، الحين المنح ما في يقولون بدل امتياز ومنحة كذا وبدلة كذا، ما في بدلات؟ هل يعطى للموظفين السيئين ولا للجيدين؟ المفروض، المفروض بغض النظر عن الواقع، المفروض تكون للجيدين، صح؟ إذن معنى هذا الكلام أن هذه منحة ربانية لا تعطى إلا للجيد، فهمنا نظر الحنابلة؟ تقتنعون ما تقتنعون مو مشكلة، بس المهم نفهم إيش نظرتهم، أما أنا شخصيا فأنا مقتنع بهم، يعني نظرتهم قوية. ثم قال رحمه الله ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ما هو المقدار الواجب؟ المقدار الواجب هو أكثر الخف، أعلى أكثر الخف. كيف تعرف أعلى أكثر الخف؟ قال تمرر 4 أصابع من عند القدم إلى بداية الساق فيتم المسح. واضح؟ يعني تبدأ هكذا، شوف الآن نضرب الآن مثال، تبدأ هكذا تبلل يديك، ثم تبدأ من ابتداء الأصابع هكذا حتى ترتفع إلى الساق. فإذا لمست 4 أصابع أعلى الخف أعلى الجورب حتى وصلت إلى أعلى الساق، تكون قطعا قد أصبت أكثر الخف أو أكثر الجورب. هل تمسح اليمين أولا ثم الشمال ثانيا؟ هذا قال به بعض الفقهاء، لكن الذي يظهر أن المسح يكون معا، فإن قدم اليمين ثم الشمال لا بأس بذلك إن شاء الله. تفضل شيخ أحمد.
شيخ، مسألة قبله طوفناها قبله،
في مسألة طفناها،
فلو مسح في السفر ثم قام.
أي ما ذكرناها، صح كلامك، أحسنت. طيب خلني نكمل هذه ما دام جيناها. أنا الظاهر من الآن فصاعدا إن شاء الله يذكرني الشيخ غلام أجيب النظارة، ما قمت أركز في القراءة. ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، هذا عند جمع من أهل العلم، وهو قول جماهير الفقهاء، أنه لو مسح أسفل الخف أو مسح عقب الخف أن هذا لا يجزئ. لماذا؟ سؤال مهم، لماذا لا يجزئ؟ هو المسح تم. قالوا ها أحسن، قالوا المسح تعبدي والأصل في العبادة التوقيف، فلا يتعدى بالعقل. خلاص ما نعرف لماذا جوز الشارع المسح، ها؟ لماذا لم يقل ما دام الرجل عليه شيء لا تمسحه ولا تغسله؟ ما نعرف. واضح؟ إذن اكتب ولا يجزي مسح أسفله وعقبه، لأنه لم يرد، والمسح عبادة، والعبادة لا قياس فيها، لأنه لم يرد والمسح عبادة والعبادة لا قياس فيها. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. الدين مو بالرأي، أنا أشوف أنت تشوف، منو أنت عشان تشوف؟ الدين قال الله قال الرسول، ولا يسن، ولا يسن. نرجع للمسألة اللي طفناه. فلو مسح في السفر ثم أقام، إنسان مسح في حال المسافر، كان مسافر وهو جاي في الطريق مسح في الخفتي، بعدين دخل الكويت وصل عند أهله، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم. إذن هذه 3 حالات يغلب الجانب الأقل. اكتب يغلب جانب الأقل، يغلب جانب أقل الرخصة، يغلب جانب المستيقن اليقين، يغلب جانب اليقين. إذن يغلب جانب أقل الرخصة، يغلب جانب اليقين. لو مسح في السفر ثم أقام يغلب جانب الإقامة، إذا مسح في الحضر ثم سافر يغلب جانب الإقامة، شك في ابتداء المسح، هو مسافر شك في ابتداء المسح، ما درى الآن هل هو مسح وهو مسافر ولا هو مقيم، يغلب جانب الإقامة. لماذا؟ لأن المسح رخصة، والأصل في الرخصة إنما تقدر بالأقل، تقدر بالأقل. ألا ترون أن الشارع حينما أباح أكل الميتة للمضطر أباحه مطلقا ولا بأقل ما يسد به الجوع؟ غير باغ ولا عاد. واضح هذا ولا لا؟ إذن تقول الرخص تقدر بإيش؟ بقدرها، تقدر الأقل. هذا وجه قولهم. ومتى حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض، أو انقضت المدة، بطل الوضوء. الآن هنا يأتي السؤال: بأي شيء يبطل مسح الخفين؟ هذا السؤال اكتبه: بأي شيء يبطل مسح الخفين؟ مو مسح الوضوء، لا، مسح الخفين بأي شيء يبطل؟ طبعا إذا بطل مسح الخفين يترتب عليه بطلان مسح الوضوء. الآن سؤال مهم: قال اكتب رقم واحد يبطل مسح الخفين، واحد ما يوجب الغسل، لازم تشيل الجورب تشيل الخف لأنك راح تغتسل، هذا رقم واحد. أو ظهر بعض محل الفاظ، رقم اثنين شلت الدلاغ تبي تحك رجلك، ها يصير ولا ما يصير؟ خلاص ما دام شلت الدلاغ تبي تحك رجلك ليش بطل الوضوء؟ لأن الوضوء إنما كان لرفع المشقة، راح المشقة أنت شلتها. واضح هذا ولا لا؟ ولذلك جماهير العلماء على أن خلع الخفين أو إزالة أحدهما ناقض للوضوء. وقال بعض فقهاء التابعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن مشايخنا المعاصرين شيخ ابن تيمين، أن نزع الخف أو الجورب لا ينقض الوضوء، وهو قول ضعيف. ليش ضعيف؟ ليش ضعيف؟ ما يخالف الوقت انتهى، بس لازم هذه المسألة مهمة. نسأل أنفسنا سؤالا الآن، أنت مسحت على الجورب أو على الخف، شلت الخف قطيته عند الباب، شلت الجورب حطيته في المغسلة، وجيت تبي تصلي، يسألك سائلا أنت الآن تصلي على شيء ممسوح؟ إن قلت نعم يقول أين الممسوح عليه؟ تقول له عند الباب. شلون تصلي وانت الممسوح عند الباب؟ إن قلت مغسول، ما هي مغسول رجلك، ما هي مغسولة. لذلك لاحظوا انتبهوا، الرخصة هذه قاعدة هم يتفقون معنا عليها مع الجمهور، أن الرخصة إذا انتهى وقتها جاء الأصل. طيب الآن الرخصة كانت لوجود المانع، لوجود الساتر، الساتر ذهب، إذا ذهبت الرخصة معها، خلص. مثل انتهاء الوقت، إذا انتهى الوقت لماذا يبطل الوضوء؟ لأن الرخصة قدرت زمانا هكذا، زمانا، والرخصة قدرت محلا هكذا، وهو وجود الساتر. فإذا انتهى الزمان قلتم يبطل وضوءه ولو كان لابسا للخفين وما خرج من سبيلين شيء، فيجب أن تقولوا بقولنا أن نزعهما يبطل الوضوء لأن المحل قد زالت الرخصة عن المحل. ثم نقول إن قول عامة السلف على هذا، قول عامة السلف على هذا، واضح هذا؟ على كل حال تأخذون بقول الجمهور كيفكم، لكن عليه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى من المتأخرين، ولا المتقدمين قول عامة الفقهاء، عامة الفقهاء. حتى الإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه تعدد الروايات، مذهبه أن نزع الخف ناقض للوضوء، ما في كلام. أو انقضت المدة، وهذا كما قلنا عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وعليه عامة الفقهاء، وكان في ابتداء الأمر خلاف لكن صار عليه الاتفاق، بطل الوضوء خلاص. هذه أمور ثلاثة، ما يوجب الغسل، ظهر بعض المحل اكتب جنبه، أو أزال الخفة أو نزع، أو أزال الخفة أو نزعه. طبعا مسائل المسح كثيرة، لكن هذا باختصار. هنا أنبه على قضية، إذا لبست جوربين فمسحت على الأعلى منهما ثم نزعته بطل الوضوء، ويلزم من يقول أنه لا يبطل الوضوء بالمسح أنه يصح المسح على الثاني، وهذا تنقل من مكان إلى مكان يلزمهم وهم لا يقولون به. ثم انتهى الوقت، بس نأخذ الجبيرة، بس نقف على باب نواقض، سامحونا. نعم.
قال فصل: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم.
الجبيرة الفقهاء دائما يذكرونها بعد الخف، لماذا؟ لأنها مشابهة للخف في كثير من الأحكام. لماذا يذكرون الجبيرة بعد الخفين؟ لأنها مشابهة لأحكام الخفين في كثير من الأحكام. صاحب الجبيرة، ما المقصود بالجبيرة؟ أولا اكتب المقصود بالجبيرة العضو الذي عليه شيء، العضو الذي عليه شيء لكسر أو علاج ونحوه، العضو الذي عليه شيء لكسر أو علاج ونحوه من القماش أو الجص ونحوهما، من القماش أو الجص ونحوهما. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة، هذا الآن الصورة الأولى، أن الإنسان صار عنده كسر في اليد، هو متوضي راح الدكتور جبر يده، فهذا بالإجماع يمسح، ما في خلاف بينهم. ليش؟ لأنه وضع الجبيرة على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. الجبيرة الكسر كان في الذراع، لاحظ الكسر كان في الساق ولم يتعدى إلى القدم، وقال الأطباء لا يلزم أن نستر القدم، إذن يجوز المسح عليه. لكن إذا كان الكسر في الساق وربطوا معه القدم فنسأل الأطباء، إن كان ربط القدم ضرورة في جبر الساق فحكم القدم حكم الساق، وإن كان فضلة نقول لا، لابد من إزالته. فرق بين الأمرين ترى. ولم تتجاوز محل الحاجة، يعني صار الكسر في الأصبع فجبروا الأصبعين معا لكي ينجبر الأصبع المكسور، تنجبر الأصبع أصبع المكسورة، فلا يجوز جبر كل الأصابع إلا إذا قال الأطباء لابد. طيب غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء، كان الغسل في الخنصر، يغسل الظاهرات ويمسح على الخنصر، كان الكسر في اليسار فيمسح، يغسل اليمين يمسح على اليسار، هذا معنى غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ خلاص، ما يحتاج، لا يحتاج لا تيمم ولا يحتاج أي شيء آخر. طيب هنا الآن سؤال، إن وضع على غير طهارة أو جاوز المحل الفرض، صورتان عندنا الآن، أو هما معا، لاحظ صار ثلاث، وضع الجبير على غير الطهارة هذه صورة، جاوز المحل هذه الثانية، أو وضعهما على غير الطهارة وجاوز المحل هذه الثالثة. قال وإلا، أي في غير هاتين، في غير هذين الشرطين وجب مع الغسل أن يتيمم لها. ها، وجب مع الغسل إيش؟ تيمم لها. اكتب، وهذه من مفردات الحنابلة، هذه من مفردات. وفي رواية عن الإمام أحمد وهو موافق لقول الجمهور أنه يمسح أيضا، أنه يمسح أيضا، يعني لا يشترط الطهارة ولا يضر مجاوزة المحل إذا كان لحاجة. نعم. نعم صحيح. إيه نعم صحيح، التخدير ينقض الوضوء، فوضعوا عليه الجبيرة بعدما خدروا، الآن وضع على غير الطهارة، فإذا استيقظ عند الحنابلة لازم يتوضأ ويمسح ويتيمم، ثلاثة أشياء، وعند الجمهور يتوضأ ويمسح على الجبيرة فقط، وهذا هو الصواب. ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم، هذا قلنا من مفردات الحنابلة، الجمع بين البدل والمبدل من، وهذا التيمم بدل عن الوضوء، كيف نجمع بين الاثنين؟ ما يصير هذا. لذلك الراجح هو قول الجمهور، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. تفضل. على أي أحسنت، متى يبدأ وقت المس؟ الصحيح الذي عليه عامة الفقهاء وهو الذي ينبغي أن يفتى به، أن وقت المسح يبدأ من أول مسحته، مو من حين اللبس ولا من حين انتقاض الوضوء، وإنما من أول مسحة. فرضا أنت لبست الخف الآن وانتقض الوضوء الساعة 11:30 وتوضأت لصلاة الظهر، إذن الوقت يبدأ من وقت المسح. الوقت وقت المسح يبدأ من وقت المسح، هذا هو الصواب. نعم، أحد عنده سؤال؟ تفضل. ينتهي المقيم، بالنسبة للمقيم من وقت أن مسح إلى ثاني يوم نفس الوقت، فيصلي 5 صلوات بالنسبة للمقيم. بالنسبة للمسافر يصلي 15 صلاة. واضح؟ نعم، تفضل. أي نعم. أبدا لا يجوز لهم لا القصر ولا الجمع، ها، ولا يترخص لهم بأي شيء. نعم. في إيش؟ جاء في بعض الروايات أن لكن ليس ثابتة، جاءت في بعض الروايات أنه رفع بصره إلى السماء لكن ليست ثابتة. نعم، تفضل. إيه، أحسنت، هذا السؤال مهم. يقول هل يسن، ما نقول يلزم، هل يسن وضع الماء في الكف ثم إمراره على موضع الوضوء، أو يمكن أني أمسك العضو مباشرة على تحت الماء؟ السنة وضع الماء في الكف في جميع الأحوال، لكن لو أنك أمررت العضو تحت الماء مباشرة الوضوء يصح وتركت السنة. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، اشتغل تمشي شوي.